ومنهم من سيأتي إلى الآن الله أعلم بذلك. ولهذا ابن كثير لا يجزم بهذا، ولهذا قال والظاهر أن منهم المهدي المبشر به بالأحاديث الواردة في ذكره. والمراد بالمهدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي رجل يصلحه الله عز وجل يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، يعني اسمه محمد بن عبد الله. وهذا الرجل الذي يتولى الخلافة من قريش فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. والأحاديث في المهدي صحيحة، ولا يعكر عليها أن بعض الناس يدعي المهدية ويطلع كذاب، فإن كثيرا يعني بعضهم وسوس له الشيطان وبعضهم كذاب تعمد ذلك فيدعي أنه المهدي ثم يطلع كذاب، لا يملأ الأرض عدلا ولا جورا، لا يملأ الأرض عدلا وإنما يقتل أو يحصل له ما يحصل. فهؤلاء لا يعنون، لكن حديث المهدي صحيحة، متى يخرج في أي زمان هذا من أمور الغيب، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذا المهدي إلا بعد أن تتفق الدلائل التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وذلك أنه يكون صالح وأنه يكون من قريش وأنه يغزوه جيش يأتي من الشام ويخسف به، إلى غير ذلك من العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمهدي. ثم قال ابن كثير وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء. وذلك لأن الفرقة المشهورة الرافضة ادعت أن هناك غلام هو مهدي ودخل في سرداب سامراء وأنه جالس هذه السنين الطوال ويرون أنه هذا المهدي المنتظر وأنه سوف يأتي في آخر الزمان، وليجد ذلك يأتون عند باب السرداب في كل مساء ويأتون ببغلة بحيث إذا خرج يركب على هذه البغلة، ما يأتون بطائرة ولا بدبابة ولا يأتون ببغلة، ويقولون اخرج عجل الله فرجك. ولذلك الآن لما ترونهم يكتبون عن المهدي في كتبهم يكتبون عج عج، يعني عجل الله فرجه وظهوره، يتظنونه سوف يظهر، وهذا من الكذب والدجل والجهل مع كثير من أكاذيبهم المشهورة. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله وهو من أكابر علماء الشافعية كما تعلمون، قال فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. ثم قال وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر، لأنهم أيضا عندهم أئمة اثنى عشر ولذلك ينسبون إليهم، يقال لهم الاثنى عشرية، وهم يسمون رتبوا أسماء خلفاء من عندهم يرون لهم العصمة ويرون أنهم يعلمون الغيب، وهذا كله من الدجل والكذب، لأنهم لا يجعلون من هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، لا يجعلونهم من الخلفاء الراشدين ولا يجعلونهم من الاثنى عشر الأئمة، وهذا من فجورهم وهو مخالف لإجماع المسلمين. فلهذا قال فهذا من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وعلق المحدث المشهور أحمد شاكر على هذا بقوله بل هو من أكاذيب هذه الفئة الضالة المضلة التي استمرأت الكذب والافتراء ومرنت عليه قلوبهم وألسنتهم. قال وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، يعني موجود في التوراة التي لم تحرف البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما. إذن اتفقت البشارة التي في التوراة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريش من صلب من؟ إسماعيل عليه السلام، يقيم من صلبه 12 عظيما غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه نبوة، الرسول نبي، وإنما المراد يقيم 12 عظيما من صلب إسماعيل يعني من غير النبوة، من غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. قال وبعض الجهل ممن يسلم من اليهود، يعني بعض اليهود الذين قرأوا في التوراة أنه يخرج 12 عظيما من صلب عيسى، يقول لهم الرافضة هؤلاء عندنا، فيدل على أننا على الحق لأن كتابكم التوراة يشهد لنا، فيدخل في دين الرافضة يظن أن كلامهم صحيح لأنه وجد تصديق العدد 12 في التوراة. قال وبعض الجهل ممن يسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أن الأئمة الاثنى عشر أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله تعالى وقال الله إني معكم، ما معنى وقال الله إني معكم؟ ليس المراد بأن الله مع الناس ومع المسلمين ومع الخلق أنه مختلط بهم في الأرض، تعالى الله عن ذلك، فإن الله أعلى وأجل. الأرض والسماوات لا تسوى شيء عند الكرسي فضلا عن العرش الذي يستوي عليه الله عز وجل. وإنما إذا قال الله عن المسلمين وعن المؤمنين وعن المجاهدين إني معكم، يعني معكم بحفظي وكلاءتي ونصري، وهذا بشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وهل هذا كل شرائع الدين؟ لا، وآمنتم برسلي يدخل فيه كل ما جاء به الرسل، لكنه ذكر الصلاة والزكاة لعظم شأنهما، فهما ركنان عظيمان. الصلاة في الجوانب التعبدية المحضة، والزكاة في الجوانب المالية. ثم جاء بالعموم وقال وآمنتم برسلي. فإذا التزم الإنسان الشريعة الإسلامية فإنه يحفظه الله ويكون الله معه ويكلأه وينصره، بشرط أن يقوم بهذا العهد وهذا الميثاق، أي صدقتموهم بما يجيئونكم به من الوحي وعزرتموهم. ليس معنى التعزير هو الضرب أو نحو ذلك، وإنما المراد أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق، هذا لا شك فيه، لأن من أهان نبي فقد كفر، ومن ضرب نبي فقد كفر، ومن لعن نبي، بل من استهزأ بنبي فقد كفر، أي نبي من الأنبياء. فدل على أن المراد وعزرتموهم أي نصرتموهم ونصرتم منهجهم ودينهم الذي جاءوا به. ثم قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، وسمي قرض ليستجيش نفوس المسلمين، وإلا فإن الله غني عن العالمين. والقرض هو ما يدفعه العبد لعباد الله، فكأنه أقرض الله، إذا ما دفعه لعباد الله من القرض الحسن والصدقة ونحو ذلك فكأنه أقرض الله، لأنه يرجو ثوابه من الله عز وجل. قال وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته. ما هو الجزاء؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعنى تجري من تحتها يعني تجري عليها، فإن حروف الجر يأتي بعضها على بعض، جنات بساتين تجري معها الأنهار وتسير عليها، تسير عليها الأنهار العظيمة في هذه الجنات، منها أنهار من عسل، ومنها من لبن، ومنها من خمر لذة للشاربين، ومنها أنهار من ماء غير آسن. فهذه أنهار عظيمة تجري في هذه الجنات التي وعد بها المؤمنون، أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعمله معاملة من لم يعرفه فقد أخطأ الطريق الواضح. فدل على أن التلفظ بالشهادتين هو التزام بالميثاق، عهد، عقد. إذا قال العبد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا التزام منه بالميثاق. فإذا خالفه بعد ذلك فهذا قد ضل ضلالا بعيدا، فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة، أي ببني إسرائيل عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب القاسي لا يتعظ، القلب القاسي لا يتعظ ولا تؤثر فيه الموعظة، فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، أي لغلظة قلوبهم وقساوتها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا من أسوأ الذنوب، القول على الله بغير علم وتحريف دين الله للشهوات أو للشبهات أو نحو ذلك، فهذا من أسوأ العقوبات. يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساءت تصرفاتهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. ونسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان يطلق على الترك، فمن ترك العمل فكأنه نسي، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن تركوا عرى دينهم، والعرى هو ما يتمسك به، فمعنى ذلك أنهم تركوا الأصول من دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطرة مستقيمة ولا أعمال قويمة. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني لا يزال ترى من مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. ومع هذا، وهذا قبل أن يأمره الله عز وجل بالقتال، فقال فاعف عنهم واصفح. ثم قال ابن كثير وهذا عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، يعني إذا عفيت عن الظالمين وأنت تقدر عليهم وأروا منك العفو والصفح ونحو ذلك، فإن هذا يؤثر في قلوبهم لا شك بذلك. ولهذا لما عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كفار مكة بعد أن أظفره الله عليهم، وبعد أن ظنوا أنه سوف يهلكهم لما فعلوا فيه وفي أصحابه، ومع هذا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلما عنهم ذلك الصفح وذلك العفو استجابة لأمر الله عز وجل أثر فيهم فدخلوا في الإسلام عن آخرهم. ولهذا قال تعالى إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عن من أساء إليك. وقوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وهم ليسوا كذلك، يعني ليسوا من أتباع المسيح، أخذنا عليهم العهود والمواثيق. كيف ما هم من أتباع المسيح وهم يجلونه لأنهم خالفوا؟ فنحن أتباع المسيح ونحن أتباع موسى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أنهم يصومون يوم عاشوراء قال نحن أولى بموسى منكم، لأن موسى على التوحيد وهم على الكفر. ولهذا بعض الجهل الآن لما يحاججون اليهود في القدس يقولون هذه ما كانت لبني إسرائيل، هذه كانت للكنعانيين وللعمالقة العرب ونحو ذلك. وهذا من سوء الجهل، لأننا نحن وراث موسى ونحن وراث عيسى، وهؤلاء اليهود هم كفار ولا توارث بين ملتين. يعني ما يحتاج أن نعتذر ونقول هذه للعرب أصلا ونحن نريد أن نأخذ إرث العرب، لأننا نحن لا نرث العرب الوثنيين أصلا، وهم لا يرثون المسلمين من أتباع موسى وعيسى، فنحن وراث موسى وعيسى ووراث محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا جميعا أهل ملة واحد. لكن هذا من ثمار القومية العربية النتنة التي لا تنظر إلى الدين وإنما تنظر إلى الجنس، ولأجل ذلك عندهم يستوي العربي اليهودي مع العربي النصراني مع العربي القادياني، كل عربي عندهم يحبونه ويوالونه ويقدمونه، وهذا من جهلهم. فإن الرابطة الصحيحة هي الرابطة الإيمانية، أما القومية مجرد القومية بدون دين فلا خير فيها، فإن أبا جهل من صميم العرب ونحن نتبرى منه، وسلمان الفارسي من الفرس ونحن نواليه ونترضى عنه، فلا خير في هذه النبتة الشريرة التي انتشرت مع الأسف الشديد بين كثير من أبناء المسلمين وفرقوهم، وبهذه القومية النتنة. والصواب أن القدس هي ملك الأنبياء وأتباع الأنبياء ونحن أتباع الأنبياء، ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن هذه للكنعانيين وللعرب ونحو ذلك من الحجج التي تثيرها القومية. ثم قال: أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني أن العداوة بين النصارى وبين اليهود إلى يوم القيامة، وخاصة بين النصارى فهي شديدة، يعامل بعضهم كما يعامل المسلم الكافر، بينهم من العداء، لا تظنون أنهم على اتفاق، ليسوا كذلك أبدا، لأن هذا نص القرآن، قال: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، هم فرق، فالملكية والملكانية تكفر اليعقوبية، وكذلك النسطورية تكفر الأروسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. ثم قال: وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علو وتقدس الله عن قولهم وتعالى علوا كبيرا، لأنهم نسبوا له الصاحبة والولد وهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.